بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا تقريبا من بحث الإجزاء وفقا لمباني الأصحاب في تفسير الأحكام الظاهرية، وكان لبحث الإجزاء شقان: الشق الأول في إجزاء الأحكام الاضطرارية عن الأحكام الاختيارية، والشق الثاني إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية. وقلنا منذ البدء أننا نبحث هذا البحث أولا وفقا لذوق الأصحاب من كون الأحكام الظاهرية أحكاما من كون الأحكام الظاهرية أحكاما تجتمع إلى جنب الحكم الواقعي جنبا إلى جنب، ولا يزول الحكم الواقعي عند مجيء حكم ظاهري مخالف له، بل الحكم الواقعي يبقى والحكم الظاهري المخالف له يأتي إلى جنبه، ولكن التنجيز العقلي يكون للثاني لا للأول. وعلى هذا الأساس دخلوا في بحث كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، وكيف يجتمع حكمان مختلفان في حادثة واحدة، في قضية واحدة، مسألة شرعية واحدة، يجتمع فيها حكمان: حكمه الواقعي كذا وحكمه الظاهري كذا. والحكم الواقعي لا يسقط، لا ينتفي، وإنما تنجيزه يزول، أما نفس الحكم يبقى. فأثير تساؤلات عديدة حول الأحكام الظاهرية، بأنه كيف يمكن اجتماع الحكم الظاهري مع حكم واقعي مغاير له. طبقا لهذا الذوق بحثنا بحث الإجزاء، ولكن بما أننا في أبحاث سابقة انتهينا إلى رأي جديد في تفسير الأحكام الظاهرية، حيث قلنا بأن الأصحاب إنما قالوا بأن الحكم الظاهري عندما يأتي عند الشك في الحكم الواقعي فالحكم الواقعي لا يزول بل يبقى، ويأتي الحكم الظاهري إلى جنب ذلك الحكم الواقعي. إنما الأصحاب قالوا بذلك تماشيا مع القاعدة المزعومة عندهم، وهي قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، كما أنهم انتهوا إلى هذا الرأي على أساس رفضهم لفكرة التصويب بكلا صيغتيه، الصيغة الأشعرية والصيغة المعتزلية. فقالوا بأنه من ناحية الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، ففي موارد الأحكام الظاهرية عندنا جهل بالحكم الواقعي، عندنا شك أخذ في موضوع الحكم الظاهري، الشك في الحكم الواقعي. ففي جميع موارد التي يأتي حكم ظاهري سواء عن طريق الأمارات أو عن طريق الأصول العملية، لابد وأن نكون نحن شاكين في الحكم الواقعي، جاهلين بالحكم الواقعي. ولكن بمقتضى قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، في مورد الجهل بالحكم الواقعي الحكم الواقعي موجود، لأن الحكم الواقعي مشترك بين العالم والجاهل. فعندما يأتي الحكم الظاهري عندنا جعل بالحكم الواقعي، وهذا الجعل لا يسقط الحكم الواقعي، إذن الحكم الواقعي موجود والحكم الظاهري هم يأتي. على هذا الأساس انتهوا إلى أن الأحكام الظاهرية موجودة إلى جنب الأحكام الواقعية. ومن ناحية أخرى، لو سقط الحكم الواقعي بمجيء الحكم الظاهري لكان يعني أن هذا الحكم الظاهري هو الحكم الواقعي في حال الشك، يعني بعد ما عندنا حكم واقعي عند مجيء الحكم الظاهري. فإذن الإنسان الذي يعمل بأمارة أو بأصلين، ما هو حكمه الواقعي؟ حكمه الواقعي الأولي لولا الشك فيه قد سقط، عند على رأي من يقول قد سقط. بالتالي هذا الحكم الظاهري لا بد أن يكون هو حكمه الواقعي، ما يصير ماكو حكم واقعي، فذاك سقط، هذا هم واقعي، إذن حكم واقعي ما عنده، ما يصير، لازم أكو حكم واقعي. ولكن إذا كان هكذا لكان هذا يعني أن الأمارات والأصول لا تخطأ، أن الأمارات والأصول دائما تصيب، لأنه في مورد الأمارات والأصول حكمه الواقعي هو ما ما يستفاد من تلك الأمارة أو من ذلك الأصل عمل. إن كان هكذا هذا يستلزم التصويب، وقالوا ببطلان التصويب. إذن فتأكيدا على العمل بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل أولا، وفرارا من التورط في التصويب ثانيا، اضطروا على أن يقولون بأنه في موارد الأمارات والأصول الحكم الواقعي يظل على حاله، لا يسقط، لا يتبدل بحكم جديد بمقتضى الأمارة والأصل، بل الحكم الواقعي يبقى ثابتا، وإلى جنب الحكم الواقعي يأتي الحكم الظاهري بمقتضى الأمارة أو الأصل. ولكن التنجيز لمن؟ التنجيز هو للأمارة أو الأصل، والحكم الواقعي يفقد منجزيته بالشك فيه، مو أن الحكم الواقعي يزول، بل يفقد منجزيته بالشك فيه، ويكون التنجيز للحكم الظاهري المستفاد من الأمارة أو الأصل. ولكننا في بحث مفصل قديم بحثنا هم قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهم التصويب، بحث التخطئة والتصويب، وذكرنا أن هناك أدلة يتمسك بها القائلون بقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، أظنها كانت أربع أدلة، وهذه الأدلة ناقشناها، ولعل أهمها الابتلاء بالدور. قالوا بأنه إذا قيد الحكم بالعلم به، هذا اختصاص، إذا كان الحكم الواقعي يزول عند الشك فيه ومجيء حكم ظاهريا، فهذا يعني اختصاص الحكم بالعالمين به، واختصاص الحكم العالمين به يستلزم الدور بعدة تقريبات لإثبات الدور. إذن كلها بالتفصيل بحثناها وأبطلنا الدور بتقريباتها المتعددة. والأدلة الأخرى لقاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل أبطلناها. بقى الدليل الرابع، أظنه إذا ما أخطأ في عدد الأدلة، الدليل الأخير هو التمسك بإطلاق أدلة الأحكام الواقعية. قالوا بأنه إطلاق أدلة الأحكام الواقعية يشمل العالم والجاهل، لأن دليل الحكم الواقعي عندما يقول يجب عليكم الصلاة، ما يقول يجب عليكم الصلاة مشروطا بالعلم بها، ولا الدليل على وجوب الصوم يقول بل يجب عليكم الصوم مشروطا بالعلم به. ماكو هيك قيد في أدلة الأحكام الواقعية. ما دام ماكو قيد العلم به بالحكم فإذن الحكم مطلق يشمل العالم والجاهل. غاية الأمر أن الجاهل لا يؤاخذ، مو أنه الحكم لا يشمله، الحكم يشمله تمسكا بإطلاق دليل الأحكام الواقعية. وهذا الدليل قلنا بأنه يمكن أن نناقش بل شمول هذا الحكم لكل موارد الشك في الأحكام الواقعية، ويبقى التمسك بهذا الدليل على مستوى الموجبة الجزئية. يعني قلنا بأنه الحكم الواقعي عند الشك به هل هو موجود أو يسقط، عند الشك به يعني دليل ما واصل لنا، شلون نتمسك بإطلاق الدليل إذا ما ندري أن هذا الحكم موجود لو ما موجود؟ إذا دليله غير واصل إلينا، إذا دليله غير واصل إلينا كيف نتمسك بإطلاق الدليل لمعرفة أن هذا الحكم مهما كان في علم الله فهو يشمل العالم والجاهل؟ لعله هذا الدليل مقيد، إذا ما واصلنا إيش مدرينا مقيد لو مو مقيد، إيش مدرينا مقيد لو مو، لعله ذكر فيه القيد بالعالمين به. فكيف يمكن أن نتمسك بدليل لم يصل إلينا، نتمسك بإطلاق دليل لم يصل، لعله لو كان يصل إلينا لكنا نجد فيه قيد العالمين به. إذن فقلنا بأنه لا يمكن التمسك بإطلاق دليل الأحكام الواقعية في كل الأحكام الواقعية. نعم في بعض الأحكام الواقعية قد يقال بأن دليله واصل، ولكن ما ندري الآن هذا الحكم يشملنا لما يشملنا فشاكسي. أولا في مثل الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية دليل الحكم واصلنا ولكنه موضوع، هل الموضوع تحقق بشأننا أو لا ما ندري. فلقائلا أن يقول بأن الدليل ثابت على تقدير تحقق هذا الموضوع لنا، هذا الحكم يشملنا، غاية الأمر هذا الدليل هم موجود بأيدينا، نستطيع أن نعرف أكو فيه قيد العالمين أو ماكو فيه قيد العالمين. مثلا بلي كل حكم مقيد بقيد، مثلا مقيد بالاستطاعة أو مقيد بدخول الوقت أو مقيد بأي قيد، إذا شككنا بأن هذا القيد الآن متحقق حتى يجب علينا هذا الحكم أو ما متحقق حتى لا يجب، هذه شبهة موضوعية. في الشبهة الموضوعية أكو مجال للقول بأنه دليل الحكم الكلي واصل لنا، إنما الشك الذي سبب لنا أن نرجع إلى أمارة أو أصل، هذا الشك ليس شكا في الحكم وإنما شك في الموضوع. وإذا كان كذلك فدليل أصل الحكم واصلنا، دليل أصل الحكم نرجع إلى نشوف ما في قيد العالمين، فنتمسك بإطلاق دليل الحكم الواقعي لإثبات أنه لا يختص بالعالمين. لكن هذا في الشبهات الموضوعية هكذا، الشبهات الحكمية ماذا يكون؟ في الشبهات الحكمية إذا نشك يعني دليل ما واصل إلنا. هذا مورد لإمكان القول بصحة التمسك بإطلاق الأدلة الواقعية لإثبات كونه شاملا للعالم والجاهل. والمورد الآخر الذي هم أيضا قد يقال بأنه يمكن التمسك بدليل الحكم الواقعي لإثبات أنه يشمل العالم والجاهل معا، بعض الشبهات الحكمية، مو كل الشبهات الحكمية، وهي الشبهة الحكمية في الموارد التي أصل الحكم واصلنا ولكن نشك في تفاصيل ذلك الحكم. مثلا أصل وجوب الحج واصلنا ولكن نشك في أن وجوب الحج يكون لكل من يستطيع في كل سنة أو مرة واحدة في السنة يكفي، وهذا هم محل خلاف أصلا بأنه هل أن مثلا أهل الغنى، أهل شنو تعبير الروايات، جدة، أهل الجدة هل يجب عليهم الحج في كل سنتين أو لا سنة واحدة تكفي؟ هذه تفاصيل، فهذه تفاصيل توجب الشك في مورد ذلك التفصيل المختلف فيه. واحد من أهل الجدة مرة واحدة رايح للحاج، بعد ذلك يحصل له الشك بأن الوجوب سقط عنه أو لا زال يجب عليه، وهذه ليست شبهة موضوعية، شبهة حكمية، لأننا لا نعرف مدى سعة الحكم الواقعي. دليل هذا الحكم الواقعي واصلنا ولكن بإجمال لا نعرف تفاصيله. هنا بإمكان أحد أن يقول بأنه ما دام أصل الدليل الحكم الواقعي واصل وما بقيد العالمين به، فهذا الحكم الواقعي سواء كان لأهل الجدة يشمل في كل سنة أو لأهل الجدة يشمل في فقط سنة واحدة، على كلا التقديرين دليل الحكم الواقعي ما بقيد العالمين به، فيشمل هذا الحكم الواقعي يشمل العالم والجاهل معا. إذن فهذا الدليل لإثبات قاعدة الاشتراك، قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وهو التمسك بإطلاق أدلة الأحكام الواقعية لشمول الأحكام الواقعية للعالم والجاهل معا، هذا الدليل لا يصح على مستوى الموجبة الكلية، ولكن على مستوى الموجبة الجزئية قد يصح. على مستوى الموجبة الكلية ما يمكن، لأنه جملة من الأحكام التي نشك فيها أصل دليلها لم يصل إلينا، فكيف يمكن تمسك بإطلاقها؟ كيف نعرف؟ لعل دليله لو كان يصل إلينا لكان فيه قيد العالمين به. إذن فهذا الدليل على مستوى الموجبة الكلية لإثبات هذا المدعى غير تام، ولكن على مستوى الموجبة الجزئية قد يقال بتمامية هذا الدليل، ولكن صحة هذا الدليل بهذا المقدار على مستوى الموجبة الجزئية يتوقف على أن لا تكون أدلة حجية الأمارات والأصول مقيدة لأدلة الأحكام الواقعية. أما إذا قلنا بأن أدلة حجية الأمارات والأصول تقيد أدلة الأحكام الواقعية، مثلا الدليل الذي يقول بحجية خبر الثقة، لو استفدنا من هذه الحجية حجية واقعية مو حجية ظاهرية بالمعنى الذي يجتمع مع الحكم الواقعي، بل حجية قد نسميها بالحجية الواقعية، بمعنى أن الإنسان الذي شك في الحكم الواقعي وجاءه خبر ثقة وقال له أن حكمك الواقعي كذا، ف هذا الخبر الثقة حجة. بأي معنى حجة؟ يعني حقيقة حكمه الواقعي يصير على طبق خبر ثقة، لو استفدنا هكذا فهذا يقيد، إذا لو أننا استفدنا من حجية خبر الثقة هذا التفسير، بمعنى أنه أن الحجية تجعل مدلول خبر الثقة حكما واقعيا، تجعل مدلول خبر الثقة يعني أنه عند من جاءه خبر ثقة يدل على أن حكمك كذا فهو حكمه حقا، مو أنه مجرد وظيفة عملية ظاهرية، بل هو حكمه حقا. هذا إذا كان هكذا، إذا استفدنا هذا المعنى لكان يعني أن دليل حجية خبر الثقة يقيد أدلة الأحكام الواقعية، يعني أنه يدل على أن الحكم الواقعي الأولي خاص بالعالمين به، طبعا فيما إذا كان مدلول خبر الثقة مغايرا لمدلول الحكم الواقعي، فذاك الحكم الواقعي راح يزول يتبدل بهذا الحكم المستفاد من خبر الثقة، وهذا يؤدي إلى تقييد إطلاقات أدلة الحكم الواقعي، وإن كان دليل الحكم الواقعي ما بقيد العالمين به، ولكنه حجية خبر الثقة تقول لنا بأنه إذا اجى خبر ثقة وأنت غير عالم بالحكم الواقعي الأولي راح يتبدل حكمك، يعني شنو؟ إذن ذاك الحكم الواقعي الأولي خاص بالعالمين، وهذا يؤدي إلى تقييد إطلاقات الأحكام الواقعي. وهكذا الأصل العملي، لو استفدنا من رفع ما لا يعلمون مثلا أن الرفع رفع واقعي، وهذا مبحوث عند الأصحاب أن الرفع رفع واقعي أو رفع ظاهري، وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في بحث في الخارج لا أقل من دورة السيد الحائري في كتاب بحث الأصول السفل في تقرير السيد الهاشمي ما لعله ما دققت هسه ما أدري بأنه ما منضي نتيجة نهائية مخليه مردد الأمر أن الرف رف واقعي أو رف ظاهري ولكن يقول النتائج مشتركة قضيها بهالطريقة ما مصرح بأن الرف رفع ظاهري بشكل مؤكد بل مخليها القضية مرددة بأن هذا رفع يجمع قرائن على كون الرف رفعا واقعيا أو رفعا ظاهريا والقرائن إلى أن يتساوى الأمر ويقول نظل ما ندري أن هذا الرفع رفع واقعي أو ظاهري ولكن النتائج مشتركة يذكر جملة من النتائج هكذا بل يخرج من المسألة من دون تعيين أن الرفع رفع ظاهري إذن فالأحكام الظاهرية سواء ما يسمى بالأحكام الظاهرية سواء كانت مستفادة من الأمارات أو مستفادة من الأصول العملية لابد وأن نرجع إلى أدلة حجيتها لكي نجد بأن أدلة حجيتها هل صالحة لتقييد إطلاقات الأحكام الواقعية الأولية أو غير صالحة لتقييد إطلاقات الأحكام الواقعية الأولية فإذا وجدناها صالحة لتقييد الأحكام الواقعية الأولية فقدنا حتى هذا الدليل على اشتراك الأحكام بين العالم والجهل يعني أنه إذن الأحكام كلها في موارد الأمارات والأصول الأحكام صارت مختصة بالعالمين وإذا إجت أمارة الحكم الواقعي يزول إذا جاء أصل عملي الحكم الواقعي يزول وهذا يعني بل انهيار قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل بالتمام لأنه ما بقى من سوى المقدار على مستوى الموجبة الجزئية اللي يمكن فيها التمسك بإطلاقات الأحكام الواقعية وهالمقدارهم قيدناها لو صح تقييدها بأدلة حجية الأمارات والأصول العملية ولهذا احنا من باب نموذج بحثنا نموذجا معروفا من الأمارات ونموذجا معروفا من الأصول العملية وطبعت في هذا بحث التخطئة والتصويب في عندنا التخطئة والتصويب الجزء الأول مالته هذا الكراس الأول من بحثنا التخطئة والتصويب في بحث حجية خبر الثقة وبحثنا وانتهينا إلى أن أدلة حجية خبر الثقة صالحة لتقييد الأحكام الواقعية سواء الأدلة اللفظية أو دليل السيرة العقلائية أو المتشرعية بحثنا ذلك وانتهينا إلى أن بل عقلائيا بل من يقول السيرة العقلائية من يبنون على حجية خبر الثقة ما يبنون على أن الحكم الواقعي موجود قد يبنون على أن ملاك الحكم الواقعي موجود مو أن الحكم الواقعي أصلا هذا يستهزع عقلائيا بمن يقول لولا هذا الارتكاز اللي صاير لشدة تأكيد أصحابنا على اشتراك الأحكام وعلى أن الحكم الظاهري من يجي حكم واقعي موجود لولا هالارتكازات المصطنعة اللي صايرة نجد أن العقلاء يستهزئون ببقاء حكم ومجيء حكم على خلاف له مغاير له ورجوا إذا هذا الحكم إذن هذاك الحكم راح نعم ملاك قد يكون يخسر من حيث الملاك من مانع لا نمانع أن يكون ملاك الحكم الواقعي موجودا ولكن ما معنى كون الحكم الواقعي شيء وهو لا زال موجود وحكم ظاهر يجي على خلافه ونحتفظ بكليهما هذا الإنسان العاقل الاعتيادي العرفي يستهزئ بهذا الكلام إذن فالسيرة العقلائية التي هي الدليل أهم دليلا على حجية خبر الثقة لا بد وأن نفسرها وفق الذوق العقلائي العام ووفق الذوق العقلائي العام نرى بأنهم يقولون بأنه إذا كان واجبنا أن نعمل بخبر ثقة إذا كان مهما كان الحكم الواقعي على خلاف خبر الثقة ذاك الحكم الواقعي هيش بعد سقط هكذا يفهم العقلاء من سيرتهم هذا هو المفهوم من سيرة العقلاء وقلنا بأن الأدلة اللفظية هم لا بد وأن يحمل على نفس هذا المحمل لأن الأدلة اللفظية عندما يأتي في مورده وجود رأي واضح للعقلاء يحمل على نفس الذوق العقلائي الأدلة اللفظية لخبر الثقة، لحجية خبر الثقة، أيضا يحمل على نفس هذا المحمل. وبالتالي قلنا بأن خبر الثقة، دليل خبر الثقة قابل لتقييد أدلة الأحكام الواقعية، وأن الحكم وتثبت لنا بأن الأحكام الواقعية خاصة بالعالمين بها ولا تشمل الجاهلين بها الذين جاءهم خبر ثقة. هذا حكم الواقع يزول يتبدل. وأما الجزء الثاني من هذه كراساتنا، من كراسة التخطئة والتصويب، فبحثنا فيه نموذجا معروفا من الأصول العملية، وهو إصالة البراءة على دليل الحديث الرافع. حديث الرافع هم بحثنا بالتفصيل، وانتهينا إلى أن هذا الرافع رفع واقعي، مو بالضرورة نحمله على الرفع الظاهري. وحال هذا المقطع كحال باقي مقاطع حديث الرافع. حديث الرافع ما يختص بما لا يعلمون. حديث الرافع تسعة رفع عن ما تسعة، طبعا في صياغته المشهورة تسعة، أكو صياغات أخرى بل ما أعرف ستة لعله موجود. المهم فهذه الصياغة المشهورة تسعة، ما لا يطيقون، ما أكره عليه، ما بل ما بلي مضطر إليه، إلى غير ذلك. فهي تسعة، فكلها رفع واقعي ما عدا هذا رفع ظاهري. هذا المشهور هكذا قالوا، المشهور بين المتأخرين قالوا بأنه رفع مقطع رفع ما لا يعلمون، يختلف حاله عن 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 باقي مقاطع حديث الرفع. باقي مقاطع حديث الرفع كلها يحملوها على الحكم الواقعي، ولكن واقعي ثانوي مثل حكم الاضطرار، فواقعي ثانوي. ولكن رفع ما لا يعلمون قالوا بأنه لا، هذا حكم ظاهري لا بد وأن يجتمع جنبا إلى جنب مع الحكم الواقعي المغاير له. الحكم الواقعي المغاير له يبقى، هذا الحكم الرافع هم يأتي إلى جنبه، لا بد وأن نحتفظ بهما معا. هذا ما قاله المشهور، بينما نحن توصلنا إلى أنه لا، هذا الرافع كباقي مقاطع الرفع الموجودة في حديث الرفع حكم ثانوي، حكم واقعي ثانوي. الرفع رفع واقعي مو رفع ظاهري، بمعنى أنه الحكم الواقعي لا يزم. ولا أقصد بأن الرفع رفع ظاهري وليس واقع، عفوا رفع واقعي وليس ظاهريا، لا أقصد بذلك أنه طريقي أو سببي. هذا بحث آخر، أن ملاك الأحكام الظاهرية طريقية أو سببية، سواء كانت طريقية. وهكذا حتى في خبر الثقة، عندما أقول بأن حجية المستفادة من أدلة حجية خبر الثقة هذه حجية واقعية تؤدي إلى زوال الحكم الواقعي الأولي، لا أقصد بذلك أن حجية خبر الثقة بل إذن طريقي محض وليس سببيا لملاك ما، وإنما أقصد بذلك أن حجة خبر الثقة وحديث الرافع أيضا هذه أحكام واقعية، بمعنى أن الحكم الواقعي الأولي يسقط في مواردها، في مورد حجة خبر الثقة الحكم الأولي يسقط يزول ويتبدل بهذا الحكم الجديد، سواء كان هذا الحكم الجديد لأجل الاحتفاظ بالأحكام الواقعية الأولية وليس فيها بل ملاك مستقل حتى يصير طريقي محض، أو كان لا له ملاك جديد بل يتغلب مثلا على ملاك الحكم الواقعي. مهما كان هذا ذاك الحكم الأولي يسقط يزول ويتبدل بهذا الحكم الجديد، هذا الحكم الجديد سواء كان عن طريق أمارة أو أصل. وفي كل أمارة وأصل لا بد أن يفحص عن أدلتها ونجد بأنها صالحة لتقييد إطلاقة الأحكام الواقعية أو لا. ومن باب النموذج أخذنا نموذجين بارزين، نموذج حجة خبر الثقة، والنموذج الآخر إصالة البراءة بل في ضوء حديث الرافع. وثم بعد ذلك قلنا بأنه باقي الأحكام الظاهرة، باقي الأمارات والأصول يمكن القول إجمالاً بأنها نفس الحيثيات البحث موجودة في باقي الأمارات والأصول. في باقي الأمارات والأصول أيضاً لو بحثناها لتوصلنا إلى نفس النتيجة، إلى أنها صالحة لتقييد إطلاقات الأحكام الواقعية. وعلى هذا الأساس انتهينا إلى تفسير جديد لحقيقة الأحكام الظاهرية. نقول بأنه حقيقة الأحكام الظاهرية أنها أحكام واقعية ثانوية، حالها حال الحكم الثانوي عند الاضطرار، حالها حال الحكم الثانوي عند الإكراه. كيف أن الحكم الاضطراري يسمى حكما ثانويا، أو مثلا الحكم الثانوي في حرمة الكذب، الحكم الثانوي جواز الكذب عند إصلاح ذات البين. هذا فد عنوان ثانوي يأتي يسبب زوال حكم العنوان الأولي، ولكن الملاك يبقى. وعلى هذا الأساس اضطرينا أن ندخل في بحث الفرق بين العناوين، بين أحكام العناوين الأولية وأحكام العناوين الثانوية، وهذا صار كراس ضمن هالكراسات اللي طبعناها. وانتهينا إلى أن الفرق بين الأحكام الأولية والأحكام الثانوية هي أنه عندما يجتمع عنوانان على فعل واحدين، وكان الحكم يأتي الحكم الذي يجب علينا أن نلتزم به هو أحد هذين العنوانين. أفرضوا مثلا عنوان الكذب وعنوان إصلاح ذات البين، اجتمعا خياهل يتغلب، عنوان إصلاح ذات البين يتغلب، فهذا يصير حكم ثانوي أو يصير تقييد وتخصيص للحكم الأول. أحيانا الحكم عندما يتغير لا على أساس مجيء حكم ثانويا وزوال الحكم الأولي، وإنما على أساس التقييد، مثل الصوم الذي يسقط في السفر. هذا ما نقدر نقول سقوط الصوم في السفر وبقاء الصوم علينا في الحضار أحدهما عنوان أولي والآخر عنوان ثانوي، لا كلاما على حد سواء. يتغير الحكم بتغير الموضوع يتغير. إذا كان الإنسان في حالة حضار يجب عليه الصوم، إذا كان في حالة سفر لا يجب عليه الصوم. هذا ما نقدر نجعل أحدهما أوليا والآخر ثانويا، كلاهما على حد واحد من حيث الأدلة، واحد قيد إطلاق الآخر ما يخالف. هذا ما لا يعني أنه صار أحدهما من العناوين الأولية والثاني من العناوين الثانوية. إذن متى يصبح العنوانان أحدهما عنوانا أوليا له حكمه والآخر عنوانا ثانويا له حكمه، وإذا اجتمعا يتغلب الحكم الثانوي على الحكم الأولي ويسقط الحكم الأولي؟ هذا فسرنا التفسير الذي انتهينا إليه بعد ذكر عدة تفاسير، وانتهينا إلى التفسير الأخير. قلنا بأنه إذا كان هذا العنوان الآخر ما يغير ملاكات العنوان الذي غيره، إذا كان أحدهما هذا الذي يتغلب ويكون العمل على طبقه يتغلب رغم أنه لا يغير ولا يتصرف في ملاكات الآخر، المفسدة تبقى في الكذب مثلا، المفسدة موجودة، فحرمة الكذب لا يفقد مفسدة، ولكن قد يتغلب عليه مصلحة إصلاح ذات البين. فهذا لا يعني أن تلك المفسدة زالت، بل يعني أنه أجى في مقابل تلك المفسدة مصلحة، أو لعله مثلا عند الشك، عند عدم العلم يأتي حكم ظاهري احنا نسميه حكم واقعي ثانوي بحسب رأينا، وهو البراءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون. هذا الحكم بالرفع حكم نحمله على الحكم الثانوي، فنقول بأنه إن كان الحكم الواقعي وجوبا أو حرمة ومع ذلك احنا تمسكنا به رفع ما لا يعلمون، فهذا يعني أنه في مورد الشك تغلب ماذا؟ تغلب مصلحة إطلاق العنان عند الشك. أو وفقا لما قاله أستاذنا الشهيد أنه هذا موارد الشك مختلطة، بعضها ملاكات الواقعية بل إلزام، وبعضها ملاكات الواقعية ترخيص، ولكن بما أننا لو عملنا بالترخيص فيها جميعا لحفظ بذلك عدد أكثر من الملاكات. هسه عدد إما أهم نوعان أهم محتملان أو أكثر عددان مثلا حتى الاحتمال يقوى، إما لقوة الاحتمال أو قوة المحتمل كان البناء على الترخيص فيها جميعا أو لا. لهذا الشارع بدل ذلك الحكم في موارد الشك، فالشك هو العنوان الثانوي صار. شلون هناك اطلاق ذات البين، اصلاح ذات البين عنوان ثانوي سبب تبديل الحكم، هنا عدم العلم بالحكم الواقعي هو العنوان الثانوي سبب تبدل الحكم الاولي بحكم ثانوي جديد وهو البناء على الترخيص، البناء على الرفع. قلنا بأنه هذا تفسير جديد للأحكام الظاهرية، أن الأحكام الظاهرية بل أحكام واقعية ثانوية، وفي مواردها ملاكات الأحكام الواقعية لا تزول، الملاكات تبقى ولكن يتغلب عليها هذه الأحكام الثانوية. هذا تفسير جديد للأحكام الظاهرية. وفقا لهذا التفسير الجديد لابد أن نبحث بحث الإجزاء. هذا البحث الإجزاء اللي على حد الآن بحثناه كان وفقا لتفسير الأصحاب للأحكام الظاهرية، من أن الأحكام الظاهرية تأتي إلى جنب الأحكام الواقعية والحكم الواقعي لا يسقط. أما بناء على تفسيرنا للأحكام الظاهرية من أنها أحكام واقعية ثانوية، بناء على هذا هل يتغير النتائج في هذا البحث الإجزاء اللي بحثناه أو لا يتغير؟ هل تأتي بناء على هذا التفسير الجديد للأحكام الظاهرية، هل تأتي لنا ضوابط وموازين الإجزاء للأحكام الاضطرارية، إجزاء الأحكام الاضطرارية عن الأحكام الاختيارية، أو تأتي موازين وضوابط إجزاء الأحكام الظاهرية؟ مو إحنا بحثنا بحثين مستقلين، بحثنا إجزاء الأحكام الاضطرارية عن الأحكام الاختيارية، وبحثنا إجزاء الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية، وكل كان له ضوابطه. ضوابط الإجزاء في الحكم الاضطراري كانت أدت إلى أنه غالبا تجزي الحكم الاضطراري، غالبا يجزي عن الحكم الواقع عن الحكم الاختياري، ولكن بعكس ذلك الضوابط التي بحثناها في اجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي طلعت النتائج انه غالبا لا تجزي الاحكام الظاهريه عن الاحكام الواقعيه. فضوابط الاجزاء في الشق الاول من بحث الاجزاء تتفاوت عن ضوابط الاجزاء في الشق الثاني من بحث الاجزاء. فنحن في هذا تفسيرنا الجديد للاحكام الظاهريه نتبع من؟ هل ان ضوابط الاجزاء لاجزاء الحكم الاضطراري عن الحكم الاختياري تنطبق علينا، او ضوابط اجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي، او انه لا اصلا ضوابط جديده راح تحصل غير ضوابط هذين الشقين اللذين بحثناهما؟ إذن لابد وأن نبحث بحث الإجزاء في ضوء تفسيرنا الجديد للأحكام الظاهرية. ولكن بما أننا آمنا بأن ملاكات الأحكام الواقعية تبقى لنا حكم أولي والحكم الظاهري حكم ثانوي، وتفسيرنا للحكم الأولي للفرق بين الحكم الأولي والثانوي هذا أنه لابد وأن تكون الحكم الثانوي من يجي ملاك الحكم الأولي ما يزول، وإنما رغم عدم زوال الملاكية الحكم الثانوي يتغلب. إذن لابد وأن نبحث أولا أنه الأحكام الظاهرية هل تعارض ملاكات الأحكام الواقعية أو لا؟ يعني نفس المشكلة التي تورط فيها الأصحاب وفق مذهبهم في تفسير الأحكام الظاهرية من أنه شلون نجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهم يؤمنون بأن الحكم الواقعي يبقى إلى جنب الحكم الظاهري جنبا إلى جنب، فبعثوا أنه كيف نجمع؟ نحن على مستوى المبادئ راح نبتلي بنفس البلوى بنفس المشكلة، على مستوى المبادئ، لأن ملاكات الأحكام الواقعية تبقى إلى جنب الحكم الظاهري. إذن كيف نجمع بين هذا الحكم الظاهري وبين ملاكات الحكم الواقعي الذي التي تبقى؟ تلك الملاكات تبقى وإن كان الحكم الواقعي يزول يسقط، ولكن ملاكاتها تبقى. كيف نجمع بين الحكم الظاهري المستفاد من إمارة أو أصل وبين ملاكات الأحكام الواقعية؟ إذن نحن أولا لابد وأن نبحث بأن الأحكام الظاهرية شنو هي، لها مبادئ، لها ملاكات مستقلة عن ملاكات الأحكام الواقعية، وهل يقع تضاد بين ملاكات الحكم الظاهري وملاكات الحكم الواقعي أو لا يوجد تضاد، وكيف نجمع بين الأحكام الظاهرية، بين ملاكات الأحكام الظاهرية إن كانت لها ملاكات، وبين ملاكات الأحكام الواقعية في مواردها. قبل أن ندخل في الإجزاء وفق هذا التفسير الجديد للأحكام الظاهرية، إذن نحن قبل أن ندخل في بعض تفاصيل بحث الإجزاء وفقا لتفسيرنا للأحكام الظاهرية، لابد وأن نبحث مبادئ الأحكام الظاهرية، هل لها مبادئ أو لا، وهل تعارض مبادئ الأحكام الواقعية أو لا، وكيف نجمع بين الحكم الظاهري وبين مبادئ الحكم الواقعي وفقا لتفسيرنا للأحكام الظاهرية. إذا انتهينا من هذا البحث، عندئذ يمكننا أن نبحث الإجزاء، إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي وفقا لتفسيرنا للأحكام الظاهرية، وسنواصل البحث إن شاء الله في الأيام القادمة، والحمد لله رب العالمين.